إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية، فاللهم اجز نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن نبوته ورسولا عن رسالته ودعوته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ما أجمل الحديث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة حديث جليل ينبغي أن يكون نصب عين العبد، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي من بعدي أقوام يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم اجعلنا من هؤلاء. رجل أو امرأة، مسلم أو مسلمة، لو خير بين أن يفقد أهله وماله وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لاختار أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أنه من أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وخير هؤلاء الرسل جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفته، فلا بد أن تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد عاب الله تعالى على المشركين الذين يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان معهم قبل البعثة، فيعرفونه بوصفه وأمانته وصدقه وعفافه وغير ذلك، عاب عليهم أنهم لم يتبعوه، فقال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وكما تعلمون أن العبد لا يكتمل إيمانه الواجب، لا يكتمل إيمانه الواجب حتى يصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه. لا يكتمل إيمانك الواجب حتى يصبح محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا عرفته ودرست سيرته وعرفت حياته وكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة، وما الذي أداه وما الذي عاناه وكيف جاهد وكيف أوذي وكيف صبر وكيف بلغ وكيف عاش طيلة هذه المدة على هذا الخلق العظيم والشمائل التي ليس لها نظير. فكان أرحم الناس وأجود الناس وأكرم الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه إطلالة بسيطة جدا نحاول أن نستجمع فيها عناصر حياة النبي صلى الله عليه وسلم من باب إلقاء الضوء. وكما يقول أهل العلم: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنحاول أن نطل في هذه الفترة 63 سنة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف هذه المفاصل أو العناصر الرئيسية في حياته. وإلا لو أردنا أن نستقصي حياته كلها لما استطعنا إطلاقا، لا أقول في ساعتين بل في سنوات، لا يمكننا. لكن نحن نريد أن يعني نقرب الصورة حتى تعرف هذه الأجيال ويعرف المسلمون كيف عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقسم الحياة النبوية ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تسمى بالمرحلة قبل البعثة، قبل البعثة، وهي ممكن تقول من ساعة الميلاد إلى أن بلغ 40 سنة، يعني عندنا 40 سنة هذه فترة. ثم بعد ذلك الفترة الثانية المرحلة المكية، المرحلة المكية، وهي منذ البعثة إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومدتها 13 سنة، 13 سنة، تسمى بالعهد المكي أو المرحلة المكية. ثم الفترة الأخيرة وهي العهد المدني أو المرحلة المدنية، المرحلة المدنية، وكانت 10 سنوات، وكانت منذ أن بلغ 53 سنة حتى وصل 63 سنة. يبقى عندنا 40 سنة 13 10، 40 13 10، ثلاث مراحل. الفترة الأولى اللي هي العهد الذي كان فيه قبل البعثة مهم نتكلم عنه لجزئيتين. الجزئية الأولى أن نعرف وصفه قبل البعثة. ليه؟ فالأنبياء تبعث في أقوامهم، ومش فجأة كده يجي النبي يقول لهم أنا نبي وهو سيرته كانت سيئة. فعندما نتعرف على حياته قبل البعثة نعرف صفاته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم ونبل أخلاقه وغير ذلك مما شهد به أهل الكفر. شيء ثاني، حتى نعرف أنه لا يمكنه بهذه الصفات أن يدعي الوحي. ربنا يقول إيه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش أميا ومات أميا. في بعض الرسائل المشهورة الآن على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناس ما مات حتى كان يقرأ ويكتب، هذا كلام باطل. عاش النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومات وهو كذلك أمي، علم كل العلماء صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك احنا كنا المفترض نتكلم في السيرة في 5 أشياء: السيرة النبوية، ثم المعجزات، المعجزات اللي هي الأشياء الأدلة التي جعلها الله له لإثبات نبوته، ثم الحياة العامة. ايه معنى الحياة العامة؟ سنفرد لها ان شاء الله جزئية للحديث اللي هو كيف كان يومه وكيف كانت ليلته. يعني بعض الناس يظن ان السيرة هي التي سنذكرها الان بس، لا، السيرة يا اخواننا كل حياتي، كل لحظة من حياتي تعد ايه؟ سيرة. لكن هناك احداث تسمى بالاحداث المتكررة. يعني مثلا انت دعوتك الى الله عز وجل، تذكيرك العاصي، وعظك للناس، صلاتك، تعاملك في البيع والشراء، هذا سيرة ولا مش سيرة؟ سيرة. لكنها أشياء إيه؟ متكررة، ذكرت في ثنايا السنة، يعني مذكورة مبثوثة في كتب الحديث. فمن قرأ البخاري ومسلم وسنن الأربعة ومسند أحمد وغير ذلك من كتب السنن المسندة سيتطلع ويعرف كيف عاش صلى الله عليه وسلم وكيف كانت إيه؟ حياته المتكررة. إحنا إن شاء الله نجملها كعناصر رئيسية أيضا في إيه؟ في فطرة بإذن الله عز وجل. هذه تسمى بالحياة العامة. ثم الحياة الشخصية. هذه الشخصية يعني زواجه، أولاده، بناته، وهكذا حياته في بيته يعني، أو في بيوتاته إن صح التعبير. ثم كانت النهاية الشمائل، وهي صفاته صلى الله عليه وسلم، سواء كانت صفات خلقية، يعني كيف كان، كان طويلا، كان قصيرا، كان أبيضا، كان أسمرا، شعره، لحيته، وغير ذلك من هذه الأشياء. والنوع الثاني في الشمائل الصفات الخلقية، يعني نعرف كرمه، رحمته، جوده، مثلا شجاعته وغير ذلك من هذه الشمائل. كان المفترض نتكلم عن ذلك لكن لأن الوقت بسيط سنتكلم اليوم عن السيرة النبوية، بحيث أن احنا إن شاء الله عز وجل نمر على 63 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أول فقرة معنا هذه الصورة التي رأيناها الآن، قسمنا السيرة المباركة إلى إيه؟ قبل البعثة، ثم المرحلة المكية، ثم المرحلة المدنية. قبل ما نخش على الحياة من الميلاد إلى البعثة نتكلم عن الاسم والنسب. ما اسمه صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يا إخواننا يعني لا ينبغي لمسلم أن يجهله. ما اسمه وما نسبه؟ هرقل ملك الروم لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب له كما سنعرف إن شاء الله عز وجل في عام الوفود يدعوه إلى الإسلام في الفترة دي، كانت بعد الحديبية، كان أبو سفيان بيتاجر في أرض الشام، فهرقل قال أتوه، فسأله، كان أول سؤال قال له إيه؟ قال له ما نسبه فيكم، يعني ما نسب هذا النبي أو هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فيكم. ليه؟ لأن أنساب الأنبياء مهمة، أنساب الأنبياء مهمة. لما سأل هرقل هذا السؤال أبو سفيان وكان كافرا يومئذ قال هو فينا ذو نسب. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أو لا يصح أو لا يجوز أن يكون النبي المرسل الموحى إليه لا يعرف له نسب، هكذا عديم النسب، نسبه مدخول مثلا، لا، لابد أن يكون نسبه نسب شريف من أنساب الناس يعرفون أباه وجده وجد جده وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف اسمه كما يلي، يقول أهل السير هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. بالنسبة لأخونا للكتابة الملف ده إن شاء الله سيوضع على صفحة المسجد، هذا الملف سيوضع على صفحة المسجد، والملف الأكبر اللي هو في الشرح أيضا سيوضع إن شاء الله عز وجل ورد. أنا عايزك بس تركز معايا في الجلسة دهية في أنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عيش معه، هذا الذي يشغله. الكتابة سهلة، الملفات الموجودة تتصور، اللي معاه صورة يصور لإخوانه، وموجودة على الإنترنت إن شاء الله ننزلها بكرة أو بعده على صفحة المسجد بإذن الله عز وجل. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن مضر ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل. فجده الأعلى من؟ إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. لذلك هو من أشرف الأنبياء نسبا ومن أشرف الأنساب صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. الحديث صحيح، يعني هو خير من خير صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ما فخر بحسبه ولا نسبه قط، ما افتخر بحسبه ولا نسبه قط صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. لما لقيه رجل أعرابي وارتعبت فرائصه، يعني خاف، قال تعال ما هذا الخوف، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. سبحان الله، هو من أشرف الناس إيه؟ نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الاسم والنسب. ننتقل إلى أول مرحلة معنا، وهي من الميلاد إلى البعثة. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من عام الفيل، أما التاريخ إن هو كان 12 ربيع أو هذا ليس فيه إيه؟ ليس فيه تأكيد، وإنما فيه خلاف. الذي سأتكلم معكم فيه الليلة أو اليوم هو كل ما فيه تأكيد أو عليه المحققون ورجحه المحققون من أهل العلم. فولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وتعرفون قصة الفيل حتى لا نطيل فيها. ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ولما ولد ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، كان قد توفي أبوه قبل ولادته، وماتت أمه وعمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. فبعد 6 سنين عاش اليتمين صلى الله عليه وآله وسلم. كفله جده عبد المطلب، وعبد المطلب كان له اسم مشهور به وهو شيبة الحمد. هذا اسم عبد المطلب. عبد المطلب كان الجد، كفل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وضعه عنده يرعاه ويربيه وإلى ما غير ذلك. ثم لما مات عبد المطلب كفله عمه من؟ أبو طالب. ثم حصلت لما كان في بني سعد مسترضعا، يعني يرضع هناك عند حليمة السعدية، حدثت له حادثة غريبة جدا، وهي حادثة شق الصدر. أنا سأركز على الأحداث المهمة جدا في هذه الفقرة. شق الصدر، لما نزل جبريل وكان صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، يعني أغمي عليه، فشق عن قلبه، استخرج القلب. مين العمل كده؟ عملية جراحية يعني. جبريل عليه السلام استخرج القلب، ثم أخذ منه علقة، ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله، يعني غسل الإيه؟ القلب في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني أعاد الجرح مرة أخرى وأعاد القلب إلى مكانه. فجاء الغلمان وسعوا إلى المرضعة اللي هي حليمة، فقال لها إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني وشه إيه؟ متغير صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة حدثت مرة أخرى، لكن كان ذلك إمتى؟ في الإسراء والمعراج، قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. اشتغل صلى الله عليه وسلم بمهنتين أساسيتين، كانت الأولى راعي الإيه؟ الأغنام، وما من نبي إلا ورعى الإيه؟ الغنم، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم اشتغل على ذلك بالتجارة عليه الصلاة والسلام. أيضا لم يمس في حياته قبل البعثة صنما قط، مجرد المس لم يحدث، فضلا عن السجود أو الاستغاثة أو الأفعال الشركية التي كان يفعلها كفار قريش، بل إن زيد بن حارثة كان معه مرة فتمسح زيد بصنم يدعى إساف ونائلة. إساف ونائلة صنمين بني في الكعبة، فزيد تمسح بهما وكان صنم يطوف حول الكعبة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني نهاه عن مس الأصنام حتى أيام كان إيه كافرا. أيضا لم يتلوث صلى الله عليه وسلم بعفن الجاهلية قط، يعني لم يعرف عنه أنه يزني أو يشرب الخمر، ما شربها قط صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى بيوت البغاء معناها كانت منتشرة في ربوع مكة، ما عرف عنه اللهو والعبث مع فتيان قريش، بل كان أبعد الناس عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا نقطة ثانية، حضر حلفا قال لو دعيت له في الإسلام لأجبت، هو المسمى بحلف الفضول، وهذا الحلف جلس فيه بعض القبائل العربية وتعاهدوا فيه على نصرة المظلوم. حدثت حادثة في مكة يومئذ، واحد اعتدى على رجل من أهل اليمن، فجاء الرجل يستغيث بأهل مكة، يعني أغيثوني أنا مظلوم، فبعض القبائل في قريش جلست ووضعوا هذا الحلف، وكان هذا الحلف له مادة وحيدة ألا وهي أن ينصر المظلوم وألا يتركوه حتى يؤخذ له إيه حقه. هذا الحلف حضره صلى الله عليه وسلم وقال لو دعيت إليه فين في الإسلام لأجبت. طبعا كل حادثة لها فوائد، ليس هذا موضع ذكر الفوائد لكن نمر. أيضا كان صلى الله عليه وسلم نبيل الأخلاق جدا، عرف عنه الخلق العظيم حتى قبل البعثة، واشتهر بين أهل مكة بكونه الإيه الصادق الأمين. ويعني في ذلك الحديث لما قريش أراد أن تبني الكعبة، الكعبة نزل سيل فجرف الكعبة، فقالوا نبني الكعبة بس من أطيب المال، فجمعوا الأموال الطيبة لكنها لم تكفي، والمهم بنوا الكعبة وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود، فتنازعت القبائل من الذي يحظى بهذا الشرف، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقالوا جميعا في نفس واحد قد جاء الصادق، قد جاء إيه الصادق. وكما سنعرف عندما أمره الله تعالى بالجهر بالدعوة وقف على جبل الصفا وقال لهم وسألهم سؤالا، قال هل جربتم علي كذبا قبل ذلك؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. هذه شهادة له بالصدق والإيه والأمانة صلى الله عليه وسلم. لما بلغ 25 من عمره كان يتاجر في مال الشريفة النسيبة خديجة بنت خويلد، وكانت أيضا من أشرف أنساب العرب، امرأة أرملة لها تجارة وعندها 40 سنة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يومئذ يتاجر في مالها، فهي التي خطبته وطلبت منه الزواج فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكان عمره يومئذ 25 سنة، وظل معها 25 سنة، يبقى كان عنده 25 ودنه معها 25 سنة صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها جدا، حتى أنه لما تزوج بعد ذلك زوجاته الأخر عائشة وغيرها، كانت عائشة وهي أحب الناس إليه تغار من خديجة، تقول له كل شوية تقول له خديجة 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 خديجة، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت أختها هالة، خديجة كان لها أخت اسمها هالة، وكان صوتها يشبه صوت إيه خديجة، فكانت إذا جاءت واستأذنت قال اللهم هالة. التعلق بمين؟ بزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب ظل الأمر كذلك، نحن الآن اقتربنا من السن 40، والأنبياء تبعثوا في هذا السن غالبا سن 40، حينئذ تزايدت عليه الرؤى الصالحة، يعني كان لا يرى الرؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم، يرى الرؤيا فيصبح ويراها كأنها كما كانت تماما، ثم حبب إليه التخلي عن الناس، الله تعالى ألقى في قلبه أن يبتعد عن جو مكة وصخبها وما فيها، فكان يذهب إلى غار، والغار هو فتحة في قلب الجبل، يذهب في هذا الغار ويجلس صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدين بدين يومئذ، إنما هو بعيد عن وثن عن أوثان الجاهلية وشركهم ورجسهم، يجلس يتفكر ينظر في السماء يتأمل، لا بد لهذا الكون من خالق، فمن هو يا ترى، يجلس يتحنث يعني يتعبد، يقول أهل العلم يتعبد يعني ينظر إلى السماء يتفكر، ويأخذ معه الطعام الماء والتمر، يجلس بالليالي الطويلة صلى الله عليه وسلم بعيد عن أهل مكة، حتى يتعبد لله تبارك وتعالى ينظر في الملكوت ملكوت السماوات والأرض. وبينما هو في ليلة من الليالي صلى الله عليه وسلم إذ فجأه الوحي. الآن انتهينا من المرحلة التي كانت قبل البعث، هذه 40 سنة باختصار شديد جدا عاشها صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المرحلة بإيه؟ بيوم أن كان في غار حراء يتحنث يتعبد ينظر إلى السماوات إلى ملكوت السماء يرجو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وفجأة جاءه الوحي. والوحي المقصود به هنا هو جبريل عليه السلام. بينما هو في الوحي إذ جاءه جبريل فقال له كما تعرفون اقرأ. هذا هو العهد المكي 13 سنة. نبدأ ببدء الوحي. بدء الوحي لما جاءه جبريل وقال له اقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتعد وقال ما أنا بقارئ، أنا لا أستطيع القراءة. فأخذه فضمه وقال اقرأ، ثم أرسله يعني اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فأخذه الثالثة وضمه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الحوار مع جبريل، صعد جبريل، نزل صلى الله عليه وسلم مسرعا يرتجف من الرعب والخوف، فنزل إلى من؟ إلى حبيبته وزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها إني خشيت على نفسي، وقص عليها الذي حدث. قالت لا لا يخزيك الله أبدا، وذكرت صفاته صلى الله عليه وسلم الطيبة، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق إلى آخر هذه الصفات الجميلة. وانطلقت بها إلى ابن عمها. ابن عمها هذا يدعى ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الجنة، يعني كان على الإيمان. ورقة بن نوفل كان يعرف الكتب، يقرأ في الكتب السماوية التي قبل ذلك التوراة والإنجيل، ويعرف اللسان العبري العبراني يعني. فقالت له اسمع من محمد يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ما الذي رأيت؟ قال له رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له ورقة هذا هو الناموس، يعني الوحي الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. ثم ذهب نوح سلام وانتظر الوحي، إلا أن الوحي تأخر، يسميها العلماء فترة فطور بالتاء الوحي. يبقى عندنا أول مرحلة بدء الوحي وذهابه لورقة، اثنين فطور الوحي فترة الوحي. ونوح سلام كان يحزن جدا، حزن حزنا شديدا جدا على أن الوحي لم يعد يأتيه. هناك رواية لا تثبت أنه صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن كاد أن ينتحر، وهذه رواية مكذوبة، ما فكر قط في الانتحار صلى الله عليه وسلم. وبينما في هذه الفترة لا نعرف كم بالتحديد، لم يجد نص قاطع كم هذه الفترة التي انقطع فيها الوحي عنه، إلا أنه في هذه الفترة بينما هو حزين يتطلع أن ينزل عليه الوحي مرة أخرى، إذ سمع صوتا في السماء، سمع صوتا في السماء، هذا الحديث في البخاري. قال فرفعت رأسي صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. يعني رآه إيه؟ رآه على كرسي بين السماء والأرض. ثم ذهب إلى زوجته خديجة وأيضا يرتجف، وقال لها زملوني زملوني. فحينئذ نزل عليه الوحي مرة أخرى بقوله يا أيها الإيه المزمل إلى آخر الإيه إلى آخر السورة. كانت هذه المرحلة الثانية. بعد ذلك بدأت الدعوة، وهي المرحلة التي تسمى الدعوة السرية. أمره الله تبارك وتعالى أن يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، إلى التوحيد ونبذ الكفر والشرك. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمره الله تعالى يدعو الناس يعني في السر دون العلن. وهذه الدعوة السرية ظلت 3 سنوات، 3 سنين نعصم يكلم الناس عن الله تبارك وتعالى، يذهب إلى الرجل وحده ويكلمه. لذلك أول من أسلم من النساء كانت من؟ خديجة. وأول من أسلم من الرجال كان الصديق، يعني ما تلكأ قط، ما تلكأ قط، وكان صاحبه، كان الصديق صاحبه قبل الإيه؟ قبل البعثة. وأول من أسلم من الصبيان كان علي ابن أبي طالب. وأول من أسلم من الموالي أي العبيد الذين أعتقوا زيد ابن حارثة. وأول من أسلم من العبيد بلال ابن رباح. وأسلمت بناته 3، وكانت فاطمة لم تولد يومئذ على الراجح، يعني زينب ورقية وأم كلثوم، هكذا بالترتيب في السنوات زينب ورقية وأم كلثوم، وكانت فاطمة إما أنها لم تولد أو كان عمرها سنة، يعني يقال أنها ولدت في عام البعثة، لكن الأخبار في ذلك غير ثابتة. وأسلم عمار وأمه سمية والمقداد وصهيب، ثم انطلق الصديق يدعو الناس أيضا سرا، فأسلم على يديه خمسة من كبار الصحابة السابقين، أسلم على يدي أبي بكر الصديق، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. هؤلاء جميعا في ميزان من؟ في ميزان الصديق، لم يتلكأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العجيب أنه بعد ثلاث سنوات كم كان عدد المسلمين؟ حصيلة الدعوة الإسلامية من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خلال ثلاث سنوات دعوة سرية كم واحد؟ 40، كانت الحصيلة 40 صحابيا. شوية صح؟ تخطئ عندما تقول كانوا 40 صحابيا، إنما كانوا 40 أمة، كانوا 40 أمة، لأنك عندما تتعرف مثلا أن عدد الذين هاجروا من مكة إلى المدينة في أقصى تقدير قدره أهل العلم وأهل السير كانوا 400، في حين مثلا لما مات كانوا كام؟ 120 ألف، لكن هؤلاء 400 هم هم عماد هذا الدين، كانوا أعمدة أو تاد إن صح التعبير. هؤلاء 40 كانوا يتجمعون فين؟ أسلم شاب يدعى الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان عمره يومئذ 16 سنة. فلما أسلم نعصم يحتاج أن يجلس مع هذه المجموعة الصغيرة ويكلمها عن الدين ويعلمها أحكام الإسلام، وكان الأرقم له دار في حي الصفا، وحي الصفا كان من أرقى أحياء مكة، فاتخذ نعصم هذه الدار دار الأرقم التي في حي الصفا مأوى له ولأصحابه، يتحينون ويذهبون ويتجمعون، يذهب إليهم يعلمهم يكلمهم عن الله تبارك وتعالى، يعرفهم الوحي الجديد كلما نزلت عليه آيات يخبر بها الصحابة الأول. بعد ذلك بعد ثلاث سنوات جاءت المرحلة الرابعة وهي أو الرقم 4 على الجهر بالدعوة. الله تبارك وتعالى لم يأذن له بالجهر بالدعوة خلال ثلاث سنين دعوة سرية. بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى أن يجهر بهذه الدعوة. طبعا كل أمر له كلفة، الدعوة السرية كلفتها بسيطة. ليه؟ لأن ما حدش يعرف عنها حاجة، إنما هي في الخفاء. أما الدعوة التي فيها جهر وإعلان فإنها لابد ستصطدم بكفار قريش. وبالفعل لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ودعا قبائل قريش وقال لهم كده: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. وأنزل الله تعالى فيه قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. وبدأ صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة، يكلم الناس في المواسم، عشان كده مع الخطوة اللي معنا رقم 5، يذهب إلى الأسواق، أسواق مكة، ويذهب إلى موسم الحج، كان الحج موجودا يومئذ في مكة، الناس تأتي وتحج وتتمسح في الأصنام وتقيم بعض الشعائر المختلطة من أيام سيدنا إبراهيم والمحدثة المبتدعة. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب ويطوف على الأسواق وعلى القبائل العربية التي تأتي في موسم الحج، يقول لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يكلمهم عن التوحيد وغير ذلك صلى الله عليه وسلم. وكانت طلبته منهم أنه يقول لهم: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي صلى الله عليه وسلم. الفقرة الثالثة معنا: ما الذي فعلته قريش؟ قريش لما جاء صلى الله عليه وسلم بهذا الدين سيقضي على دين الشرك ودين الوثنية، وسيذهب فخر قريش وتعاليها، وسيجعل الناس سواسية، ثم الحقد والحسد والكبر، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، استكثروا أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فناصبوا النبي العداء صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المؤمنون. قاومت قريش الدعوة بأد عندنا أول شيء السخرية والاستهزاء، سخروا منه صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به، فكلما مر تغامزوا وتضاحكوا ويهزؤون به صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله تعالى قال له: إنك فيناك المستهزئين. ثم التعنت وطلب الآيات، يعني بدأوا بقى يقولوا شروط تعجيزية حتى يدخلوا الإسلام. يقولوا عايزنا نسلم، طيب لن نؤمن لك حتى تسجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوح، أو تكون لك جنة إيه؟ من نخيل وعنب فتفجر النهار فيها إيه؟ تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة إيه؟ قبيلة. هذه الشروط لم يكن القصد منها ولا الهدف منها الإيمان، إنما كان القصد منها تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرد أن الله تعالى قال له قل سبحان ربي هل كنت إلا إيه؟ بشرا رسولا. ثم بعد التعنت لجأوا إلى السب والشتم، فكانوا يقولون عنه مذمم سبحان الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله عني سب قريش، يقولون عني مذمما وإني إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، وكأن الله تعالى صرفهم إيه؟ عنه. وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه شاعر، وبعثوا بذلك إلى كل القبائل العربية احذروا احذروا الصابئ، يقصدون بذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والصابئ معناه الضال، هكذا يسبونه ويشتمونه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يلتفت عليه الصلاة والسلام، يحذرون الناس منه. حتى أن من كان يأتي مكة من شدة التحذير ربما وضع في أذنه القطن حتى لا يسمع غلام قريش وفتى قريش الذي فتن الناس وفرق بين الوالد وابنه والزوجة وزوجها. لم يكتفوا بذلك، بل وصل الأمر إلى الضرب والخنق للنبي صلى الله عليه وسلم. فكم ضرب وكم أوذي، وأخذه مرة عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله فخنقه صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يموت، ولم يخلصه من يده إلا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووضعوا على رأسه سلى الجزور صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن هذا فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان للنبي ولأصحابه. حتى الصديق عذب وضرب مع أنه من أشرف الناس وأعلاهم في مكة، فما بالك إذا كان الصديق يعذب ما بال الضعفاء المساكين. فمثلا خباب بن الأرت كشف يوما ظهره لسيدنا عمر، فإذا علامات في ظهر خباب، قال ما هذا؟ قال أخذوني في مكة ووضعوني على السياخ الحديد فما أطفأها المحمية، فما أطفأها إلا ودك إيه؟ ظهري. تخيل لما الدهن بتاع الجلد هو اللي يطفي السياخ، ماذا يفعلون؟ وبلال كما تعرفون يجرونه في رمضاء مكة، وعمار وأمه سمية، ونسم يمر عليهم ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم إليه الجنة. وبينما هو يوم متوسد بردة يعني ثوب له في ظل الكعبة، إذ جاءه الصحابة وقد ضربوا، يعني أخذوا أذى شديدة من كفار قريش، فقال قائلهم يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فاحمر وجهه وغضب صلى الله عليه وسلم، وقال والذي نفسي بيده إنكم قوم تستعجلون، لقد كان الرجل من قبلكم يؤتى بالمنشار فيفرق فرقين لا يرده ذلك عن دينه إيه؟ شيئا، والله ليتمن الله هذا الإيه؟ هذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتفوا بذلك، بل عرضوا عليه الدنيا عروض دنيوية، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه المال، عرضوا عليه النساء، عرضوا عليه كل ما يتمنى، ومع ذلك أعرض صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وقال إنما أطلب منكم كلمة واحدة. فقالوا كلمة؟ بل ألف، يعني بيقولوا أنت عايز رئاسة خليك الرئيس بتاعنا، عايز فلوس نجمع لك من أموالنا حتى تصبح أغنانا مالا، عايز نساء نزوجك 10 نساء من أجمل نساء العرب. قال لا أريد ذلك كله، إنما أطلب منكم كلمة. قالوا كلمة؟ بل ألف، عايز يا عم؟ قال أطلب منكم كلمة يدين لكم بها العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فانطلق الملأ منهم إيه؟ أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أجعل الآلهة إلها إيه؟ واحدة، إن هذا لشيء عجب. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية فقط بالدعوة الجهرية والذهاب إلى الأسواق وإلى المواسم، بل تخطى الأمر إلى أشياء مادية محسوسة. فعندنا رقم 7 معنا، تكسير الأصنام وتلطيخها. البعض لا يعرفه، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل كما فعل أبوه. من أبوه؟ إبراهيم عليه السلام، اللي هو من باب إقامة الحجة، لأن بعض العقول ربما يكون عليها السكر. يعني أنا أتذكر عندنا في الريف مرة جلست مع مجموعة من الكبار السن، الذين يذبحون لغير الله عز وجل ويتعلقون بالأضرحة والكلام ده، فبقول لهم يعني هذه الأضرحة وأصحابها لا تنفع ولا تضر. فواحد ما قال اسكت لا يؤذيك، والله هكذا يتكلم بجد، اسكت لا يؤذيك، يقول لك ده فلان كان بيسرق جاموسة من جنب الشيخ والشيخ مسكه. انت متخيل هذا عند الناس موجود؟ وهؤلاء مسلمون، أبناء مسلمين، ما بالك بمن تربوا في الجاهلية. فلما يأتي الرجل الجاهلي فيرى الصنم المعظم المبجل هذا ملطخ بالعذرة أعزكم الله أن لإله لا يدفع عن نفسه الإيه؟ النجاسة، لما يجد صنم على الأرض على دماغه مكسر أن لهذا أن يكون إله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد إلى أصنام قريش، وهذا إسناد صحيح، يقول علي فنأتي بالعذرات أعزكم الله نجاسات فيلطخون بها الايه الاصنام، فيصبحون يقولون ايه بقى من فعل هذا بآلهتنا؟ هل فاقوا يعني مثلا؟ قال فينطلقون يغسلونها باللبن والماء، هذا اللي عملوه. سبحان انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا قصه ايضا صحيحه، ان رسول كان يخرج مع علي في الليل ويريد ان يعني يحمله علي، لكن علي لا يستطيع ان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدر على حمل النبي صلى الله عليه وسلم، علي صغير، فكان صلى الله عليه يحمل عليا على كتفه حتى يطيل الايه الاصنام. قال يقول له ألقه، فيلقه علي فيجلس الصنم على الارض متكسرا. قال علي ثم ننطلق حتى نتوارى عن الايه على الناس عن الناس. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يكسر الاصنام ويلطقها من باب اقامه الايه الحجه. اشتد الاذى على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بالهجرة، وهذه أول هجرة في الإسلام. ومعنى الهجرة الترك أو الانتقال من مكان إلى مكان أو من فعل إلى فعل آخر، والمقصود هنا الانتقال من مكة إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يذهبوا، مش كل الصحابة، أذن لبعض الصحابة أن يذهبوا إلى الحبشة، قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذه الهجرة تسمى بهجرة الحبشة الأولى، عندنا هجرتين، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الايه الثانية. هذه الهجرة هاجر فيها عدد المهاجرين 14 بس، عدد الذين هاجروا كانوا 14، 10 رجال وأربع نسوة، وكان على رأس المهاجرين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت من؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الصحابة إلى الحبشة، طبعا عشان يروح الحبشة بيركبوا البحر، فركبوا وراحوا ذهبوا للحبشة ونزلوا هناك، وفعلا لم يتعرض لهم أحد، إلا أن إشاعة سرت، حصل أن في إشاعة في مكة، وصلت هذه الإشاعة إلى الحبشة، ألا وهي أن كفار قريش أسلموا جميعا. جالهم خبر كاذب أن كفار قريش أسلموا جميعا، فرجعوا مرة أخرى بعد 3-4 شهور بالضبط، رجعوا إلى مكة ففوجوا بإيه أن أحدا لم يسلم، بل ازداد الكفار إيه أذن على أذن. حينئذ أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، وتعرف هذه بالهجرة الثانية إلى الحبشة. وكان في هذه الهجرة 83 رجل و18 امرأة، كم دول يعني؟ قريبا من الايه من 100. على رأسهم جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون وأم سلمة، هؤلاء سيظلون في الحبشة ثم سيقدمون بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة في العام السابع. خلاص هؤلاء الذين ذهبوا إلى هناك سيبقون في الحبشة فترة طويلة جدا حتى يرجعون مرة أخرى في العام السابع إلى المدينة. بعد ذلك في السنة الخامسة، الآن انتقلنا إلى السنة الخامسة في من البعثة، في السنة الخامسة حدث تحول غريب جدا في قدر الدعوة في مكة، ألا وهو إسلام أسدين كبيرين، الأول عمر بن الخطاب والثاني حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. ويكفيك أن تعرف أن ابن مسعود قال ما زلنا أعزة منذ أن أسلم إيه عمر، حتى أنه بالإسناد الصحيح لما أسلم عمر سأل من الذي يتكلم كثيرا في مكة، مين بتاع الإشاعات هنا، لم يستخفي لم يكتم إسلامه، قالوا له فلان، فراح له هو قاعد بيسمع يعني، قال له أنا أسلمت، التاني سمع الكلمة ما قالش حاجة، خد بعضه جري على ايه على المكان اللي فيه كفار ايه قريش النادي بتاعهم، ومين اللي في ظهره؟ سيدنا عمر. فذهب الرجل قال ايها الناس لقد صبأ عمر، لسه بصبع عمر العمر قال نعم آمنت بالله تبارك وتعالى. فقاموا يقاتلونه، ظل يقاتلهم حتى كادت أن تغرب الشمس وحده، حتى تعب قدرش خلاص، قاعد يحاربهم طول النهار. فجلس قال افعلوا ما بدا لكم. والله قال لهم لو كنا 300 ما تركناها لكم، او تركنا او تركتموها لنا. لو احنا 300 والله ما نسيبها لكم. ده عمر هو لسه ايه، لسه مسلم جديد. الا والعاص بن وائل جاي قال ما تفعلون، اتظنون ان بني عدي يتركون لكم عمر؟ تفرقوا عن عمر، والعاص ده مات كافرا. فترك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، واسلم كذلك حمزه، وفرح المسلمون جدا باسلام عمر وحمزه رضي الله تعالى عنهما. بعد ذلك جاءت السنه السابعه، وكفار قريش لا تستطيع ان توقف المد الذي اذن الله تبارك وتعالى به، وهو اسلام الناس. فحدث تحالف، وكان هذا الخبر اول تحالف على المسلمين بين قريش وكنانه، على ايه؟ على ان يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن حماه إلا أن يسلموه إليهم. أنا قالوا عايزين طلب، قتلنا محمد نموته، نقتل محمد. طبعا بنو عبد المطلب وبنو هاشم قال لا نسلم لكم محمدا، لا نسلم لكم محمدا. والذين قالوا لن نسلمه لكم كانوا كفارا، ما كانوا مسلمين. لكن تقتل ابني، تقتل ولدي ابن عمي، لا أسلمه لك. حينئذ قريش وكنانة قالوا خلاص سنقاطعكم حتى تسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعرف بالحصار في شعب أبي طالب، رقم 11 معنا هي الحصار في شعب أبي طالب. لما امتنعت بنو المطلب وبنو هاشم عن دفع النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، اتفقت قريش وكنانة على مقاطعة بني كنانة وبني المطلب مقاطعة كاملة، لا يكلموهم ولا يؤكلوهم ولا يبيعون لهم ولا يتزوجون منهم ولا أي شيء. بل إذا خرج أحدهم ليشتري أغلوا السعر، رايح يشتري أكل ولا حاجة، يروح واحد من كفار قريش يقول له لا تبيع له، وعايز بكام؟ بكذا. لا نأخذ بكذا. فأصبح القبيلتين في شعب أبي طالب. لماذا أصلا جلسوا في الشعب؟ جلسوا في الشعب حتى يكونوا أقدر على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، مكان محصن، وهذا مكانهم يعني الذي يعيشون فيه القبيلتين دول، ويحمون النبي صلى الله عليه وسلم أنفة وحمية. يعني كان هذا الدافع الأنفة والحمية، طبعا ومعهم المسلمون، لكن كان الهدف حماية النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتله كفار قريش. وظلوا على ذلك حتى أن الصحابة والذين كانوا معهم حتى من الكفار أكلوا ورق الشجر، وكان يسمع بكاء الصبيان في الشعب. وظلوا كذلك 3 سنوات حتى أذن الله تبارك وتعالى أن قام 5 من الكفار. سبحان الله، 5 من الكفار من المشركين الله تعالى ألقى في قلوبهم الرحمة، وهم هشام بن عمرو بن الحارث والمطعم بن عدي وزهير بن أمية وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود. كلهم تواصلوا فيما بينهم على نقض هذه الصحيفة، وبالفعل ذهبوا جميعا في قصة طويلة في نادي قريش، وقالوا إلى متى نترك هؤلاء يموتون جوعا؟ فأبو جهل اعترض، قام الثاني، قام الثالث، قام الرابع، قام الخامس. فقال أبو جهل هذا أمر دبر بليل، ده إيه؟ دي مكيدة، مش معقولة جاية اتفاقا يعني. وكان ما كان من أمر هذه الصحيفة إن صحت القصة، اللي هو موضوع أن أرسل الله تبارك وتعالى الأردة، موضوع أن الله عز وجل أرسل الأردة تأكل الصحيفة التي علقوها في جوف الكعبة. القصة في ذلك فيها ضعف، الله أعلم بثبوتها أو عدم ثبوتها. لكن عموما بعد 3 سنوات في السنة العاشرة انفك الحصار بفضل الله تبارك وتعالى، وعاد الناس يبيعون ويشترون ويتناكحون من بني المطلب وبني كنانة، ما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة العاشرة حتى يفاجأ بعامل الحزن. سبحان الله، تستشعر كم عانى صلى الله عليه وسلم، لسه 3 سنوات كلهم أذى، ويأتي الفرج من الله تبارك وتعالى ويخرج حتى يفاجأ بمصيبتين يبتليه الله تبارك وتعالى بهما في أول السنة العاشرة، ألا وهي وفاة عمه أبي طالب. وأبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال ما نالت مني قريش شيئا إلا بعد إيه؟ إلا بعد موت أبي طالب أو كما نالت مني بعد موتي أبي طالب. والذي يعني أكثر الحزن عليه أنه تمنى أن يسلم أبو طالب، ذهب إليه صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام وهو على فراش الموت، وقال يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، وكان عند رأسه كفار قريش، فقال له أتترك دين آبائك وأجدادك ودين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على دين عبد المطلب، وقال له قبل أن يموت والله يا ابن أخي، والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. شوف الحب عمل إذا كان يحبه، يقول لولا أن تعيرني تهتموت خلاص سيموت، أي معرة هي؟ لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات إيه كافرا. وحزن صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتجرأ الكفار عليه تجرؤا شديدا بعد موت أبي طالب، ثم لم يلبث الأمر في السنة العاشرة أيضا إلا وقد جاء الأجل إلى زوجته خديجة، فماتت أيضا رضي الله تعالى عنها وأرضاها في شهر رمضان. فاشتد الحزن عليه صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول إني رزقت حبها. سبحان الله، إني رزقت إيه حبها. ظل معها 25 سنة صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت خديجة. شوف تخيل، بعد موت خديجة في رمضان في شهر شوال، أعبى زعلان حزين مع الحزن ومع الشدة وما يلقاه من كفار قريش، إلا أن له هدف واحد، له هدف واحد، وهو استنقاذ الناس من الكفر. خرج صلى الله عليه وسلم في شهر شوال في السنة العاشرة إلى الطائف، قال لك لعل كفار مكة يعني يردون الدعوة، أبحث عن موطن آخر للدعوة لعل أحدا يقبل هذه الدعوة. وبعد موت خديجة بأقل من شهر يذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لدعوة الناس إلى التوحيد، ولم يكن معه حتى مركب. تعرف الطائف تبعد عن مكة كم كيلو؟ 85 كيلو، 85 كيلو على رجله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ معه مولاه من زيد بن حارثة الذي كان يومئذ اسمه زيد بن إيه؟ ابن محمد. ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، فمكث فيها 10 أيام. ماذا يفعل؟ يعرض الإسلام على الوجهاء والكبار والعوام والناس والأسواق، يكلمهم، فما آمن به أحد، ما أمن به أحد، لا السادة ولا العبيد، كل يرد وكل يغلظ له القول، حتى أنه في اليوم العاشر الأخير ضجوا به وطردوه من الطائف وأغروا به السفهاء فرموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة له يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من أحد؟ أحد؟ قال نعم، وذكر هذا اليوم لما ضربوه في عملوا صفين كده، وقفوا صفين السفهاء والمجرمون، وقفوا صفين والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بينهم وهم يضربونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت هائما على وجهي لا أعرف أين أذهب. قال فلم أستفق إلا في قرن الثعالب، مكان بعيد جدا، حينئذ أفاق فنظر في السماء فإذا جبريل ومعه ملك الجبال، وقال له إن الله تعالى قد علم مقالتك لقومك وقول قومك لك، وهذا ملك الجبال، فمره بما شئت فيهم، مره بما شئت فيهم. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى. وهذا أشد يوم مر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة لكن لم يستطع الدخول. ليه؟ كان قد قال لأهل الطائف الكبار أما إذ رفضتموني، مش عايزين تقبلوا الدعوة، فاكتموا عني، بلاش الخبر يوصل لمكة إن أنا جيت الطائف وأنتوا إيه رفضتموني. ليه؟ هذا سيغريهم أكثر به، لكن الكفار لا عهد لهم. وصل الخبر إلى أهل مكة أن محمدا ذهب إلى الطائف وطرد ولم يقبله أحد، فكانوا متغيظين متحمسين لإيه؟ للفتك به صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يدخل إلا في جوار المطعم ابن عدي أحد كفار قريش، هو الذي أجاره، قال محدش يجي ناحية محمد هو في جواري. فنزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعاد مرة أخرى إلى الدعوة. وفي هذه الأثناء في هذه الليالي مرجعه من الطائف أراد الله تبارك وتعالى أن يسليه. فماذا ما الذي حدث؟ آمن به الجن. سبحان الله، آمن به الجن، يعني وكأن الله تعالى يقول له إن كان لفظك هؤلاء البشر هؤلاء الإنس فإن هناك إيه؟ جن. وكما تعلمون نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإيه؟ إلى الثقلين. وفي ذات ليلة النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن الصحابة، الصحابة دوروا عليه مش لقينه، يبحثون عنه لا يجدوه، حتى ظن بعضهم أنه قد اغتيل، قالوا خلاص أكيد حد قتله صلى الله عليه وسلم. قال روي القصة: فبتنا بشر ليلة لا نعرف ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم آت من أعالي الجبل من عند غار حراء. قالوا رسول الله يعني إلينا عليك، أين كنت؟ قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. سبحان الله، جاءه رجل من الجن وطلب منه أن يقرأ عليه الإيه؟ القرآن. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا إيه؟ أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق إيه؟ مستقيم، إلى آخر الآيات في سورة الإيه؟ الأحقف. آمن بعض الجن به صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أيضا ظل يعرض الإسلام على القبائل في موسم الإيه؟ الحج. وفي هذه السنة وهي السنة 11 عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على بعض المجموعات التي جاءت من المدينة، المدينة النبوية كان اسمها يومئذ إيه؟ يثرب. كان هناك حرب شديدة جدا، المدينة كان فيها الأوس والخزرج وهم ولد عم، وكان يسكن في المدينة اليهود. اليهود يعيشون على مص الدماء، مصاص دماء، أوغروا الصدور بين القبيلتين حتى قام بينهم الحروب السنين طوال جدا كادت أن تفنيهم. وكان اليهود يبيعون السلاح لهؤلاء وهؤلاء كما هي العادة الآن، كما هي العادة الآن، يؤلبون ويوقدون العداوات بين الناس. قبل أن يأتوا في هذه السنة 11 في سنة 10 حدثت حرب كبيرة جدا بين الأوس والخزرج تسمى بحرب بعاث. هذه الحرب فني فيها كثير من أكابر القابلتين اللي هم العظماء الوجهاء اللي هم ممكن تقول كده زي أبو لهب وزي أبو جهل والأشكال ديت اللي كانوا إيه؟ اللي كانوا في مكة. مات أكثرهم في حرب بعاث، وشعر الناس بشدة الأمر عليهم إذ مات فيهم الأكابر. وبعد الحرب بسنة ذهبوا إلى مكة يحجون كما يحج العرب جميعا، وكانوا وثنيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام كما يعرضه منذ أن أمر الله تعالى بالجهر بالدعوة. فواجد هذه المجموعات من أهل المدينة تجلس، فقال: أكلمهم. فكلمهم عن الإسلام، فلما كلمهم أسلم ستة، هم أسعد ابن زرارة، عوف ابن الحارث، رافع ابن مالك، قطبة ابن عامر، عقبة ابن عامر، جابر ابن عبد الله. وكانوا هؤلاء جميعا من الخزرج، أسلموا جميعا به صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، واتفقوا معه أن يذهبوا إلى المدينة ويكلموا الناس عن هذا الدين ويدعونهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. وفعلا ذهبوا وتكلموا مع الناس في المدينة عن الإسلام، وكان أهل المدينة أرق قلوبا من أهل مكة بكثير، حتى إلى اليوم، حتى إلى اليوم من ذهب إلى مكة في العمرة والحج يعرف ذلك، أهل المدينة في الأصل أرق قلوبا من أهل مكة. سبحان الله. ظل الأمر سنة، نفس مستمر في الدعوة، لا يكل ولا يمل، والأذى مستمر والعذاب مستمر ولا يكل. بعد سنة في موسم الحج في السنة 12 جاء هؤلاء الستة إلا واحد، وجاء معهم سبعة جدد. كم دول كده؟ حوالي 12 واحد 13 واحد، وعلى رأس هؤلاء عبادة بن الصامت وأبو الهيثم ابن التيهان، اثنين من الأوس والباقيين من الخزرج. فجاءوا وبايعوه جميعا على الإسلام، عدد زاد هوت من إيه؟ من أهل المدينة. وكانت البيعة ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا اللي هي بيسموها العلماء بيعة النساء، ولا يزنون، ولا يقتلون أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهم وإيه؟ وأرجلهم، ولا يعطينه في معروف. قال: فإن وفيتم ذلك فلكم الجنة، بس إن وفيتم لكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا، يعني واحد وقع في الزنا، وقع في كذا في كذا، فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. عاد هؤلاء، هذه تسمى أخوانا بيعة العقبة الأولى. ليه سميت بيعة العقبة الأولى؟ لأنها جرت في مكان يسمى العقبة في موسم الحج. يبقى الأول جم ستة في السنة 11 أسلموا، رجعوا إلى المدينة، تكلموا مع الناس على الإسلام، جاء سبعة معهم كمان، هؤلاء في السنة الثانية بايعوا النبي صلى الله عليه في بيعة العقبة الأولى، بيعوه ما كان هناك بيعة على النصرة، إنما كانت البيعة في بيعة العقبة الأولى على الإسلام، على الإيمان، على عدم الشرك، على الطاعة في المعروف، على ترك الزنا والسرقة، بيع على الدين بس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم إيه؟ لا نصرة ولا أي شيء. رجع هؤلاء إلى المدينة وطلبوا طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عزمنا الطلب، ما هو؟ قالوا أرسل إلينا من يعلمنا الدين. إحنا طبعا لسه مسلمين جدد وعايزين حد يعرفنا الدين، وستعرف إن شاء الله في خلال السيرة أن هذا حدث كثيرا جدا جدا، وهذا الطلب كلف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في بعض المواقف، لكن ما في ذلك بد، يبعث صحابي، يبعث اثنين، يبعث مجموعة، الوظيفة أن يعلموا الناس الدين. فأرسل إليهم من؟ مصعب ابن عمير، وفي رواية وابن أم مكتوم. ذهب مصعب فكان يقرأ عليهم القرآن ويصلي بهم الصلوات، وبمساعدة هؤلاء 13 الذين أسلموا يذهب مصعب إلى القبائل الموجودة هناك والرؤساء والوجهاء يدعوهم إلى الإسلام، حتى فشد الدين جدا في المدينة، حتى لم يعد بيت في المدينة إلا وفيه رجل مسلم أو امرأة مسلمة. بسبب مين؟ بسبب مصعب بن عمير وتعاون هؤلاء الصحابة الأوائل معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في السنة 12 سبحان الله أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، رحلة الإسراء والمعراج، وتعلمون طبعا قصة طويلة جدا. نعم، أسري به من مكة إلى المدينة، صلى بالأنبياء، عرج به إلى السماوات العلى، مر على الأنبياء في السماوات نبي تلو نبي ويستفتحون من هذا، هذا جبريل، هذا محمد، أو قد بعث إليه، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وإلى ما غير ذلك، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، إلى مقام لم يبلغه أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وسمع صريف الأقلام، ورأى بعض ما في الجنة، ورأى بعض من في النار، وكلمه ربه تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه، لكنه لم يرى الله عز وجل، كلم الله تبارك وتعالى، وحينئذ فرض الله تعالى عليه الصلاة في هذه الرحلة. نزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة فحكى ذلك لأهل مكة والمؤمنين فكذبوه، كذبه أهل مكة، وبعض ضعاف الإيمان شكوا، ثم إيمانهم ضعيف. أما الصديق فما أن سمع قال له إن محمدا يزعم أو إن صاحبك يزعم أنه فعل كذا وكذا، قال إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه في أكثر من من ذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي ذلك ناصم يقول جعلت أصف لهم بيت المقدس فالتبست علي بعض أبوابه فجلاه الله لي، فجعلت أصفه لهم وصفا، فقالوا أما الوصف فما أخطأت، أما الوصف فما أخطأت. بعد ذلك في السنة 13 جلس الأنصار هم الصحابة الذين آمنوا في المدينة مع بعضهم، وقالوا إلى متى، إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ويطارد، لحد إمتى نسيبه كده، إحنا خلاص آمنا، ثم يجي عندنا في المدينة. يعني كانت هذه الفكرة فكرة من في الأصل، فكرة أهل المدينة أن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 70، كانوا كام إخواننا؟ كان 13، وصل الأمر الآن إلى كام؟ إلى 70. رحل إليه 70 وقدموا عليه، وفعلا اتفقوا معه على أن يلقاهم فين؟ أيضا في العقبة، لكن أيضا سرا حتى لا تسمع بهم قريش. وكان هذا اللقاء يعد نقطة فاصلة في تاريخ الدعوة، هذا اللقاء بيعة العقبة الثانية نقطة فاصلة في تاريخ الدعوة. نوع السلام وعدهم وفي الليل جلسوا دون أن تعرف قريش، وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه أن يأتيهم إلى المدينة يؤونه وينصرونه، وقال له ما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة، أن على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قالوا رضينا، ورضي القوم. حينئذ صاح الشيطان، الشيطان صاح يصرخ صرخة كبيرة جدا أسمعت كفار قريش، أدركوا الصباح، أدركوا الصباح، الصباح جمع الصابع، لكن ما أن قالوا ذلك حتى تفرق الصحابة ورجع الأنصار إلى إلى المدينة. حينئذ كان هذا في ذي الحجة في السنة 13، بمجرد أن رجع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلم الصحابة أن جهزوا أنفسكم للإيه؟ للهجرة المباركة. بدأ الصحابة يخرجون فرادى جماعات إلى الهجرة المباركة، وهي آخر نقطة عندنا في الفترة المكية أو في العهد المكي. خرج صلى الله عليه وسلم ليبقى الهجرة المباركة العهد المدني 10 سنوات. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل في شهر ربيع، وصل قبله بعض الصحابة، وبعض الصحابة لم يستطع الهجرة. لماذا؟ أمسكه أهله ربطوهم، وبعضهم هاجروا في الطريق أمسك به فرد مرة أخرى، لكن ناصر كان تأخر حتى يعني يذهب أكثر الصحابة إلى المدينة ويكون هو في آخر من هاجر. وهاجر كما تعلمون في القصة المشهورة مع الصديق، وقريش حاولت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلت إلى ذهبت إلى بيته ووقفت أمام البيت تنتظره حتى تقتله، إلا أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه ألا يبيت في بيته هذه الليلة، وبات في فراشه علي بن أبي طالب، وأمره أن يؤدي الصدقات، يؤدي الأمانات التي كانت عنده لأهل مكة. وخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى على رؤوسهم التراب ويقرأ قول الله تبارك وتعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذهب إلى الصديق وخرج معه في القصة المشهورة، وذهب عكس السير، وكان معهم عامر بن فهيرة يعمي عليهم الآثار، وقريش رصدت جائزة كبيرة جدا لمن يأتي بمحمد وصاحبه صلى الله عليه وسلم، وتبعهم سراقة وحدث له ما تعلمون. ثم نجى الله تعالى نبيه، لأن الله تعالى قال إن الله إيه؟ إن الله معنا. وفعلا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وكانت هذه السنة الأولى في العهد المدني. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول حدث فعله أنه بنى مسجدا. عندنا المرحلة المدنية أول حاجة بناء المسجد. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول أنس فاستنار منها كل شيء. نزل أولا على بني عمرو بن عوف، مكس عندهم 14 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. المسجد الذي أسس على التقوى مش المسجد النبوي، إنما هو مسجد وإيه؟ قباء. وكان هذا في بني عمرو بن عوف صلى الله عليه وسلم بناه عندهم، وصلى معهم الجمعة، قعد معهم أسبوعين 14 ليلة يعني. ثم دخل المدينة فاستقبله الناس يقولون جاء نبي الله، جاء نبي الله. ثم أتى في فناء دار أبي أيوب الأنصاري فنزل عنده ضيفا، في قصة طويلة جدا ليس هذا موضع ذكرها. ثم أراد أن يشتري مكانا للمسجد، فاشترى فعلا بقعة وبنى المسجد، وكان يحمل مع الصحابة الحجارة وأعواد النخيل، وهو يقول وهم معه صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن سبحان الله أصابت الحمى الكثير من الصحابة، حتى أن عائشة مرضت ومرض أبوها أبو بكر الصديق وكادوا أن يهلكوا، وكان المدينة جوها يختلف عن جو مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى أن ينقل الوباء من المدينة إلى الجحفة، مكان مهجور، وفعلا سبحان الله نقل الوباء وعادت مكة بلدا طيبة، المدينة بلدا إيه؟ طيبة، طيبها الله تبارك وتعالى. كان هذا أول حدث في المدينة، بناء المسجد. ثم المؤاخاة بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار. المؤاخاة لها معنيين، المعنى الأول اللي هو تذويب ما في الصدور بين الفريقين، وهذا المقصود به ما حدث بين الأوس والخزرج. الأوس والخزرج دخل منهم ناس في الإسلام من الأوس والخزرج، لكن هناك ثارات، يعني هذا يعرف أن هذا قتل عمه أو قتل أباه أو هذا قتل ابن عمه، لكن دخلوا في الإسلام، فالقلوب لسه فيها بعض الشيء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ذلك، فاتخذ لذلك خطوات. ربط هؤلاء الناس صحابة برابط واحد، وجعل الولاء لراية واحدة، ألا وهي إنما المؤمنون إخوة، فأذاب بينهم من الفوارق صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذه كان لها معنى خاص، ألا وهو المواساة في المال والإرث في المال. يعني كل مهاجري أصبح أخ لأنصاري، فلان بفلان من الأنصار يقول له نفسه يقول له تعالى أنت أخوك فلان خصيصا، هذه مؤاخاة من نوع خاص. طب ده معنى إيه؟ أن على هذا الأنصاري أن يواسي أخاه المهاجري بالمال وبالمسكن ويعاونه، لأن واحد جاي من بلد ساب بيته وساب أهله وساب أرضه وساب فلوسه وجاء مهاجرا إلى الله ورسوله، فعلى الأنصار أن يؤوا هؤلاء الصحابة وأن يطعموهم وأن يسكنوهم وغير ذلك. وأكثر من ذلك، كان المهاجري يرث في أخيه الأنصاري، لو مات الأنصاري يرث هذا الأخ الذي أصبح أخا للأنصاري في ماله. ظل هذا الأمر فترة، ثم رفع الله تعالى أو نسخ الله عز وجل حكم الإرث، وبقيت المؤاخاة كما إيه؟ كما هي. الأنصار ماذا فعلوا؟ هل شحوا؟ هل بخلوا؟ لا والله، بل آثروا الصحابة المهاجرين على إيه؟ على أنفسهم. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى ها؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان إيه؟ بهم خصاصة. حتى قال المهاجرون يا رسول الله لقد واثانا إخواننا حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، احنا خايفين ياخدوا كل إيه؟ كل الأجر. قال لا ما صليتم، يعني لا ما دعيتم إيه؟ لهم. ألف الله تبارك وتعالى بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، فأصبحوا لحمة واحدة في المدينة. كانت في المدينة خطوة الثالثة، كان في المدينة الآن في المدينة المؤمنون بأطيافهم المهاجرون والأنصار، والأنصار قسمين، هذا شق. الشق الثاني كان في المدينة وثنيون، يعني في حتى الآن في المدينة ساعتها يعني أناس كفرة من العرب لم يسلموا. وكان في المدينة أيضا يومئذ اليهود، واليهود كانوا أربع أقسام: بنو قينقاع، بنو النضير، خد الترتيب مهم جدا، شو الترتيب نحتاجه ثاني، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، ثم يهود خيبر. هؤلاء كانوا يسكنون في المدينة، فنعصم أراد أن يضع وثيقة. ليه؟ لأنه يعلم أنه الآن هذه بلدة جديدة ولابد أنها ستحارب، وهناك أطياف وطوائف شتى، فلابد أن يضع اتفاق يجمع هؤلاء جميعا ويتفقوا عليه حماية لهذه البقعة. وفعلا جاء باليهود ووقع معهم اتفاق تسمى في كتب السير بالوثيقة، لها بنود كثيرة جدا، لكن ملخصها إيه؟ لأن هذا سنحتاجه. ملخصها أن أهل المدينة كلهم المؤمنون وغير المؤمنين كلهم في هذه البلد يدافعون عن هذه المدينة ضد أي عدوان، يعني لا يسمح المسلمون ولا اليهود ولا المشركون لأحد أن يعتدي على المدينة، ولا يجوز لأحد من أهل المدينة أن يعاون أحد من الكفار على من في المدينة، وألا يظلم مسلم يهوديا، وألا يظلم يهودي يهوديا، وألا يظلم يهودي مسلما. سموه كده إيه؟ ميثاق نعيش به حتى تصبح البلد بلد مستقرة. وبالفعل وافقوا جميعا على ذلك. نحن الآن في السنة الأولى لا نزال، الخطوة الرابعة أو الحدث الرابع الذي حدث في السنة الأولى تشريع الأذان. تعلمون أنه أصلا كان يصلي أصلا قبل الصلوات الخمس، الله تعالى أول ما أنزل من أول ما أنزل عليه قال يا أيها المزمل إيه؟ قم الليلة إلا قليلا، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وكان الصحابة أيضا يصلون إيه؟ قيام الليل. ثم لما فرض الله تعالى الصلوات الخمس في المعراج، نزل جبريل في صبيحة ليلة المعراج فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وصلى صلى الله عليه وسلم وكان يتجه إلى بيت المقدس. لكن ماذا كان يفعل؟ كان صلى الله عليه وسلم يضع الكعبة أمامه وبيت المقدس، فيتجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس أيضا، لكن كان الأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس. كانوا في مكة يصلون بلا أذان، بلا أذان، مكة بلد كفر والأمر صعب، كل يصلي مع زوجته أو مع أخيه وغير ذلك. فلما جاءوا المدينة خلاص الأمر أصبح أهون، وأصبحت الدولة فيها المسلمون، فأرادوا أن يجتمعون للصلاة، فكانوا يتحينون الوقت، يقعد كل واحد يبص في الظل كده، الظهر قرب اهو، كل واحد يروح على المسجد حتى يتجمعون في الوقت ويصلون. ففي يوم جلسوا قالوا ماذا نصنع؟ نتخذ أي شيء ندعو الناس به للصلاة. فقال بعضهم نتخذ بوق كبوق اليهود، وقال بعضهم بل نقوس كنقوس النصارى. وفي هذه الأثناء نعصم لم يهوى هذا ولا ذاك، ما أحب هذا، كان هناك صحابي اسمه عبد الله بن زيد رأى رؤيا أن رجلا معه بوق أو ناقوس، قال أتبيعني هذا؟ قال وما تفعل به؟ قال نعلم به للصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال فأسمعه الأذان. قال ثم استأخر بعيدا، يعني رجع شوية كده، ثم أقام. أفاق عبد الله بن زيد، ذهب مسرعا، قال له يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له إنها لرؤيا حق، قم وعلمها بلالا فإنه أندى صوتا منك. قام بلال ينادي بالصلاة، عمر كان في البيت سمع النداء ججري. وصل سيدنا عمر قال ما هذا يا رسول الله؟ والله لقد رأيت في الرؤيا كذا وكذا، نفس الايه الرؤيا. في بعض الروايات رآها أكثر من 20 صحابي، لكن الثابت أنه رآها ابن زيد وعمر ابن الخطاب. في السنة الأولى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. نسينا أن نقول أنه تزوج في مكة في آخر العهد المكي بسودة بنت زمعة، وكانت هذه هي الزوجة الثانية في حياته. يبقى تزوج خديجة ولم يتزوج عليها أحدا قط حتى ماتت، ثم ظل بلا زوجة، ثم نكح بعد ذلك سودة بنت زمعة ودخل بها فين؟ في مكة. وخطب عائشة رضي الله تعالى عنها فين؟ في مكة. يعني في مكة دخل بسودة بنت زمعة وخطب عائشة رضي الله تعالى عنها وإيه؟ وأرضاها، وعقد عليها كذلك، إلا أنه لم يبني بها، لم يدخل بها إلا في السنة الأولى في شهر شوال. يعني عقد عليها في شوال في أيوة صح كده،
عندك مغرفون والفع ربيع دولان سد الطريق.
أخوانا لونها إيه والأرقام هي؟
رصاصي 11500.
أخوانا اللي عنده عربية لانوس 11000 رصاصي يطلع شلها عشان بسد الطريق لكمكم. خلاص حاضر ماشي. فدخل صلى الله عليه وسلم بعائشة في شهر شوال، وكانت من أحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص استقرت الصحابة في المدينة، إلا أن قريش لم تهدأ. سبحان الله، خلاص تركوا لكم مكة، ماذا فعلوا؟ عندنا رقم 6 هو قريش تحرض الكفار من أهل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كفار قريش بدأوا يبعثوا كتب ورسائل إلى من؟ إلى الكفار الذين ظلوا على الكفر من أهل المدينة. وجاء في هذه الرسالة إنكم آويتم صاحبنا، إنكم آويتم صاحبنا، وإن نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يهددوهم، يعني هم بيقول لكم بقى أنتم آويتم محمد والجماعة اللي معاه، يا إما تطردوهم برا يا إما تحاربوهم، وإلا والله هنجي لكم إيه نقتلكم ونسبي إيه أبناءكم. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دول جماعة كفرة، ماذا يصنع معهم؟ هل يفتعل معهم حرب؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس عليه الصلاة والسلام، فقال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. نعصم تك على وتر إيه؟ القبلية. ما هو الصحابة اللي آمنوا في الأوس والخزرج دول لسه بعض أهلهم كفار، فيقولون أنتوا عايزين بقى تحاربوا أهلكم يعني؟ فطبعا لما الناس فائت قالت صحيح هنحارب أهلنا وأبناء عمومتنا، فتفرقوا جميعا وفشلت هذه الايه هذه الخطة. في العهد المكي حرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين القتال، بل أمرهم بكف الايه كف اليد، كفوا ايه أيديكم. كان هذا الأمر في العهد المكي. في السنة الأولى أذن الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالقتال، لذلك نزل قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر. حينئذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويخرج بالغزوات. هنا وقفة، هناك سرايا وبعوث وهناك غزوات. لكن تتخيل بقى في خلال 9 سنوات وشوية يعني كم من السرايا والغزوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في أكثر من 25 غزوة، وبعث من البعوث والسرايا أكثر من 75 سرية. هذه في حياته 9 سنوات وشوية، كل هذه السرايا وهذه الغزوات كما سنعرف مجموع الغزوات والسرايا 100. بدأت السرايا، يعني لن نتكلم على السرايا لأن السرايا كثيرة جدا، لكن هنركز على الغزوات المباركة. كانت أول سرية في شهر رمضان في السنة الأولى، وكانت سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم كانت تسمى بغزوة الأبواء، وهذه في السنة الثانية للهجرة، يعني كانت هذه في السنة الثانية للهجرة. في شهر صفر، ثم سرية عبيدة ابن الحارث في ربيع الأول. تخيل معايا، صفر غزوة، ربيع سرية، ثم شهر ربيع الأول أيضا غزوة بواط خرج فيها صلى الله عليه وسلم، ثم غزوة بدر الأولى. إن عندنا بدر في غزوتين، غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى، ثم غزوة العشيرة وكانت في جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة. ثم في شهر رجب وقيل شعبان حدث حدث كبير جدا في السنة الثانية، وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. وتعلمون النصر كان يحب أن يوجه إلى قبلة من؟ إلى قبلة إبراهيم، وربنا يقول قد نرى تقلب وجهك فين؟ في السماء، إلى آخر الآية. وكان هذا الحدث اختبارا من الله تبارك وتعالى، حيث ثبت أهل الإيمان وشك بعض ضعاف الإيمان وتكلم اليهود، والله تبارك وتعالى أخبر قبل أن يتكلموا فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعد ذلك في شهر شعبان فرض الله تبارك وتعالى الصيام، صيام رمضان، وكانت هي أول سنة في السنة الثانية يصوم فيها المؤمنون شهر رمضان. كان قبل ذلك الصيام واجبا في عاشوراء، كان عاشوراء يصومه الصحابة، لكن أول شهر صاموا في رمضان كان في السنة الثانية. ثم في هذه السنة في شهر رمضان حدثت غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان في السنة الثانية. وملخص الغزوة كما تعلمون، النبي عليه السلام كان يرسل السرايا حتى تعترض عير قريش التجارات التي تذهب إلى الشام، فسمع أن هناك تجارة كبيرة جدا لقريش فيها أبو سفيان، وأن الله تعالى وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما الإيه وإما النفير. فخرج صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وخمسة عشر رجل من أصحابه، 315 واحد من الصحابة. وقبل أن يخرج يعني لم يعد العدة، إنما أخذ مجموعة من الصحابة وبعض السلاح البسيط، لأنه خارج لأجل ملاقاة عير، فالموضوع مش محتاج عدة ولا عتاد. لكن جاءه الخبر بعد أن ذهب إلى خرج من المدينة أن أبا سفيان استطاع أن يهرب بالإيه بالعير. وكان أبو سفيان لما جاءه الخبر أرسل إلى مكة أن أدركوا عيركم، الحقوا فلوسكم. فأبو جهل وجماعة الكفار جمعوا نفسهم وجاءوا بجيش كبير جدا، أكثر من إيه من ألف رجل، حتى وصلوا إلى قرب المدينة. فأبو سفيان قال لهم خلاص أنا نجوت، عودوا مرة أخرى. أبو جهل طبعا رأس الجهل كله قال لا والله لا نرجع حتى نشرب الخمر وتضرب القيان ويسمع بنا الايه العرب. حينئذ نعصم جمع مجلس مشورة، استشار الصحابة ما تقولون. أما المهاجرون فقالوا يا رسول الله يعني انفذ بنا على رسلك ونحن معك. فنعصم برضو مش عايز كلامهم، عايز كلام مين؟ عايز كلام الأنصار. حتى قام الأنصار وقالوا له يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فإيه فقاتل، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم إيه مقاتلون، لو خط هذا البحر لخضناه إيه معك. وخرج صلى الله عليه وسلم والتقى الجمعان في يوم الفرقان، وكان النصر بفضل تبارك وتعالى بعد أن استغاث النبي صلى الله عليه وسلم ربه استغاثة شديدة جدا طيلة الليل، حتى سقط الرداء من على كتفه وقال له الصديق يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله تعالى سيؤتيك ما وعد، فلم يكف حتى رأى جبريل قد نزل، قال هذا جبريل نزل، والله إني لأرى مصارع عليه القوم. فلما التقى الجمعان ألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب الكفار وهزمهم شر هزيمة، وقتل من الكفار 70 وأسر نبي صلى الله عليه وسلم 70 أيضا من الكفار، ومات يومئذ من الصحابة أو استشهد 14 رجل. وكانت هذه الغزوة أشرف الغزوات على الإطلاق، ولها ينسب من كان فيها يسمى فلان البدري. طيب بعد ذلك سبحان الله في شهر رمضان بعد غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ ما أن رجع من هناك، حتى فوجئ أن رقية بنته قد ماتت. سبحان الله، لسه مخلص غزوة بدر هو رايح الغزوة، جاءه عثمان وكان زوج رقية، قال له إن رقية مريضة، فماذا يفعل؟ قال اجلس أنت يا عثمان معها مرضها يعني وأنا سأذهب إلى الجهاد. خرج نصر من الجهاد، حضر الغزوة، نصر الله عز وجل، رجع المدينة في رمضان، فوجئ أن رقية ماتت ودفنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم فرض الله تبارك وتعالى الزكاة. بعد رمضان في شهر شوال غزوة أخرى، تخيل معي رمضان غزوة تموت رقية ثم غزوة أخرى في شهر شوال وهي غزوة قرقرة القدر. هذه الغزوة رقم 14 غزوة قرقرة القدر. إيه اللي حصل في الغزوة ديت؟ نعم جاءه خبر أن جمعا من بني سليم وغطفان يتجمعون لحرب المسلمين. وصلوا خبر أن بعد بدر بعض القبائل اللي هو من بني سليم وغطفان بيجمعوا نفسهم عشان يغزوا المدينة. فخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من بدر بسبع ليال، أسبوع واحد بس، خرج إليهم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موضع ماء بئر يعني يسمى القدر. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فروا جميعا وتركوا الإبل ولم يحدث قتال. لذلك كان يقول ونصرت بالإيه؟ بالرعب مسيرة إيه؟ شهر. بعد ذلك جاءت غزوة بني قينقاع أيضا في شهر شوال. سبحان الله، هذا كله في السنة الثانية، خلص بدر، ماتت بنت رقية، غزوة بتاعت قرقرة الكدر هذه، ثم غزوة بني قينقاع. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن اليهود يهود بني قينقاع اغتاظوا جدا بعد أن هزم الله المشركين، كانوا يتمنون أن يغلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كان ذلك في قلوبهم، امتلأت قلوبهم غيظا. امرأة مسلمة في شهر شوال ذهبت تبتاع ذهب من صائغ يهودي، فراودوها على كشف وجهها، لا النقاب اللي على وشك، فالمرأة رفضت أن تفعل ذلك، أبت يعني. فجاء أحد اليهود يقال هو الصائغ ويقال غيره، وربط ثوبها في رأسها، فلما قامت انكشفت العورة، فصاحت المرأة، فلما صاحت جاء مسلم فقاتل اليهودي، فقام اليهود فقتلوا الايه؟ المسلم. حينئذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم أسبوعين. هذا إخلاف للوعد، احنا خدنا وثيقة أول ما جينا المدينة إن ما حدش يعتدي إيه؟ على أحد، وهذا نقض للوثيقة. فلما فعلوا ذلك حاصرهم أسبوعين وقذف الله في قلوبهم الرعب فاستسلموا، ثم طردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كاملا، أن يطلعوا بره بشرط أن يتركوا السلاح والأموال، فخرجوا منها مطرودين مدحورين بعد أن تركوا سلاحهم وأموالهم. حينئذ حدثت قصة ألا وهي محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تستقرأ السيرة تجد محاولات الاغتيال للنبي كانت كثيرة جدا جدا. من هذه المحاولة وهي أن رجل يدعى عمير بن وهب وكان يسمى أو يلقب بشيطان قريش، وكان ابنه وهب وقع أسيرا بعد في غزوة بدر، ابن وهب أسر، وكان يغتاظ عمير يتمنى أن يفعل حاجة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجلس مع صفوان ابن أمية وكان كافرا، فقعدوا يتكلموا على بدر واللي حصل فيها، لأن بدر مات فيها كبار كفار قريش أبو جهل وغيره من الصناديد. فتذكروا المصاب، فقال عمير والله لولا العيال ولولا الدين لذهبت إلى محمد فقتلته. صفوان خد الكلمة وكان ذلك في جوف الكعبة، قال له عيالك عيالي ودينك علي، ماذا تفعل؟ قال أعرف ماذا أفعل، عندي لهم أسير، أنا لي أسير عندهم وأنا عارف أعمل إيه. أخذ السيف ووضعه في السم أسبوعا كاملا بحيث لو ضرب النبي أي ضربة نعصم إيه يموت. وفعلا ذهب عمير بن وهب إلى المدينة، فلما راه عمر قال انظروا ماذا يفعل هذا الكلب، والله ما جاء إلا لشر. ابن عمر إيه لا محطوال، ما جاء إلا إيه إلا لشر، كلب الكلب. فدخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم في قيمته، قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير. قال وهذا السيف؟ قال قد ضحى الله من سيف، وهل أغنف عنا شيئا يا مبدر؟ عملتنا حاجة السيوف يعني؟ قال اذقني. قال ما كان إلا هذا؟ قال لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في جوف الكعبة وقلت كذا وقال لك كذا وكذا وكذا وكذا. فقال والله ما كان معنا أحد أشهد أنك عبد الله ورسوله. فأسلم. فنعطم لهم أعطوه ولده الأثير، كاد ابنه كان كافر، وفي الطريق أسلم وهب، وأصبح عمير ووهب كلاهما مسلمين، فذهب إلى مكة وأعلن إسلامهما وظل يدعوان إلى الدين في مكة. أيضا بعد غزوة بدر هاجرت زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب كانت متزوجة من العاص ابن الربيع وكان كافرا يومئذ. لما بعث نوح فلان آمنت زينب، وقال الكفار للعاص طلق زينب، قال لا والله لا أطلقها، كان يحب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فنفسا هاجر ولم تستطع زينب أن تهاجر، لكن بعد وقعة بدر استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن تهاجر زينب وفرح صلى الله عليه وسلم بمقدمها أيما فرح. قريش لم تهنأ بعد ذلك، سنعرف ماذا فعلت السنة الثالثة. لكن في هذه السنة أيضا تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، في أواخر السنة الثانية. ثم دخلت السنة الثالثة وفيها حدث ما يلي: غزوة السويق. أبو سفيان أراد أن ينتقم لما حل بهم في بدر، فجاب 200 فارس، وفي شهر محرم من السنة الثالثة جاءوا على حتة كده في المدينة متفرصة كده، واعتدوا عليها وأحرقوا بعض النخيل وقتلوا رجلين وفروا. فخرج صلى الله عليه وسلم يتتبعهم بنفسه، إلا أنهم كان معهم سويق، فرموا هذا السويق حتى خففوا من الحمل يعني، وفروا ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بغزوة الإيه؟ السويق أو السويق. بعد ذلك غزوة ذي أمر. بلغنا وصل أن دموعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تريد أن تعتدي على المدينة، فخرج إليهم ومعه 450 رجل من الصحابة حتى وصل إلى مكان ما يدعى ذي أمر، إلا أنهم ما أن رأوا نعصم حتى فروا ومكثوا في الجبال. وكان هذا في شهر إيه؟ في شهر طفر، محرم غزوة وفي طفر أيضا إيه؟ غزوة. ومكث صلى الله عليه وسلم شهر صفر كله في هذا المكان حتى يبث الرعب في قلوبهم. ثم جاءت غزوة بحران في شهر جمادى الأولى في نفس السنة الثالثة، وهو أنه بلغه أيضا صدام أن جمعا من بني سليم يتجمعون للعدوان على المسلمين، فخرج إليهم في 300 رجل حتى وصل إلى موضع يسمى بحران، فتفرقوا في مياههم وأقام بها 10 أيام صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السنة حصل زواج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. عثمان يلقب بإيه؟ بذي النورين. ليه؟ تزوج رقية فماتت، ثم زوجه صلى الله عليه وسلم بمن؟ بأم كلثوم، وكان ذلك في شهر جمادى الآخرة من السنة الثالثة. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قد تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة، وكان ذلك في شهر شعبان. خنيس هذا شهد بدرا فتوفي، فعرض عمر ابنته بعد العدة على أبي بكر فلم يقبل ولم يرفض. عرضها أولا على عثمان فقال قد بدا لي ألا أتزوج، ثم عرضها على أبي بكر فلم يقبل ولم يرفض فحزن. ثم طلبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكان عمرها 20 سنة. وقال له جبريل له بعد ذلك: إنها زوجتك في الجنة، إنها قوامة قوامة، إنها زوجتك فين؟ في الجنة. وطبعا أوك الصديق لما لقي عمر قال له: لعلك وجدت عليه، قل لي جوزني بنتك وأنا أمتنع، لعلك دعيت يعني. قال: نعم. قال: والله لقد كنت سمعت النبي يذكرها صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلحظ أن أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكون كلها إلا عائشة كانت لزوجات متزوجات قبل ذلك، تأيمت أو ترملت بعد موت زوجها في معركة معه، أو ارتد زوجها كما سنعرف في بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم. في أيضا تزوج بزينب بنت خزيمة، وكانت تعرف بأم المساكين، كانت متزوجة من عبيدة بن الحارث، مات في غزوة بدر استشهد، فتزوجها صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في سنة 3، ولكنها مكثت عنده 8 شهور ثم ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان هذا في رمضان في السنة الثالثة. في شوال حدثت الغزوة المشهورة غزوة أحد. المشركون جاءوا ليسأروا لما حدث لهم في بدر، وكما تعلمون في غزوة أحد جاء المشركون ب3000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا الخبر، فكان رأيه أن يمكث في المدينة ولا يخرج لملاقاة الكفر، ووافقه على ذلك كبار المهاجرين، ووافقه على ذلك عبد الله بن أبي، وكان كافرا لم يسلم بعد، لكنه كان معظما مقدما، طبعا في بيننا اتفاق نحن ندفع المدينة، فشاورهم، فكان رأيه ورأي الكبار ورأي عبد الله بن أبي أن نمكث في المدينة. لكن الشباب وبعض الذين لم يدركوا بدر قالوا: يا رسول الله نجلس في المدينة، والله ما دخلوها علينا أيام الكفر، بل نخرج إليهم. فوجد منهم إيه؟ اختلاف، فاستقر الأمر على الخروج. وخرج صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة 1000 والمشركون 3000. وفي الطريق راجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش في دمه الخيام، رجع بتلك الجيش فضل كام؟ حوالي ما يقرب من 700 فقط. وأنا ناصم ذهب حتى وصل إلى جبل أحد وجعل الجبل خلف ظهره كما تعرفون، ووقع يعني جعل عليه الرماه 50 رامي من الصحابة، وأمر عليهم عبد الله بن زبير وقال لهم الكلمة المشهورة: لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا إيه مكانه. وفعلا بدأت المعركة، وفضل الله عز وجل انهزم المشركون وفروا وانخذلوا وتركوا غنائمهم وغير ذلك. الرماة لما رأوا ذلك نزلوا على الجبل يجمعون الايه الغنائم قائلين: الغنيمة 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 الغنيمة. فنزلوا من على الجبل، إلا أن عبد الله بن زبير قال لهم: انكثوا يا قوم، لم يسمعوا كلام عبد الله بن زبير. وظل ابن زبير ومعه قليل جدا من الصحابة على الجبل، والباقون نزلوا يجمعون الايه الغنائم. رأى خالد ذلك فالتف حول الجبل وقتل باقي الرماة، ثم ضرب الصحابة من الخلف، حدث بينهم اضطراب، فلم يدرك الصحابة من يقتلون، حتى أن بعضهم قتل بعض، بعضهم بعض المسلمين قتل بعض المسلمين خطأ لم يعرف، دب فيهم الهرج والمرج، وقتل منهم يومئذ 70 من خيرتهم، على رأسهم من؟ حمزة ابن عبد المطلب أسد الله، بل ومثلوا بالجثث وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجرحوه في وجهه وكسروا رباعيته وشدوا رأسه صلى الله عليه وسلم وحفروا له حفرة عليه الصلاة والسلام، وصاح الشيطان أن قد مات محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن فعل ذلك المشركون فروا، كانوا هذه الجراح مضوا وساروا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الذين استشهدوا 70 يعني دفنهم في ثيابهم وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وتحجب الصحابة: كيف حدث ذلك؟ ما الذي أوقعنا في هذا؟ ربنا تبارك وتعالى قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي إيه؟ من عندي أنفسكم. وفي هذه الأثناء نبي عليه السلام وصله الخبر أن كفار قريش ندموا على أنهم مشوا ولم يقضوا على بقية المسلمين، وأنهم يتجمعون مرة أخرى لينقضوا على المدينة فيقضوا على البقية الباقية. حينئذ نادى صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن من كان معنا في الغزو فليأتي، لكان معنا في الوحد يجي، فإن سنخرج للقاء الإيه؟ لقاء الكفار. فخرج الصحابة بجراحهم حتى الجرحى، خرجوا معه صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى حمراء الإيه؟ الأسد، وأشعلوا النيران. فلما رأت كفار قريش ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الخوف والرعب ففروا ولم يثبتوا. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم إيه؟ سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. وبعد غزوة أحد نزل تحريم الخمر، التحريم النهائي، وكان هذا نهاية السنة الثالثة. ثم دخلت السنة الرابعة وحدث فيها أحداث مروعة. تخيل بقى ناصر لسه في شهر شوال يحدث له ما حدث من أحد ويقتل حمزة، وتمر الأيام وتدخل السنة الرابعة وفي شهر صفر النبي صلى الله عليه وسلم يبعث اللي هي حديث الرجيع، هذه يبعث بعث من 10 من الصحابة في مهمة، وكان على رأسهم عاصم بن ثابت. وفي الطريق سمع بعض المشركين من بني لحيان ويحي من هذيل سمعوا بالصحابة، فأرسلوا 100 من الرماة، 100 رامي من المشركين، حتى حاصروا هؤلاء الصحابة وقال لهم: يعني انزلوا ونحن لن نفعل لكم شيئا. فعاصم قال: لا، أنا لا أنزل في ذمة كافر. فقاتلهم عاصم فقتلوا، ثم أثروا قتلوا 7 مع عاصم، ثم أثروا البقية وقيدوهم. فقاوم رجل، فضل 3 كده، قاوم رجل، فلما قاوم قتلوه، وبقي 2 هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، أخذوهما فباعهما بمكة، واشتراهم قبائل من مكة يعني ممن كان قد قتلهم خبيب أو زيد، منهم ثأر يعني. وتعلمون أن خبيب بن عدي هو أول من سن الركعتين قبل القتل، أخذوه فصلى لله ركعتين قبل أن يقتلوه، وقال الكلمة المشهورة له أو البيت المشهور: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مقرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزق. رضي الله عنهم أرضه في نفس الشهر أرضه أيضا في شهر صفر لسه وصل الخبر أن في 10 من أصحابه قتلوا في نفس الشهر. جاءه ناس من قبيلة رعل وذكوان وعصية وقالوا يا رسول الله إنا أسلمنا فابعث معنا من يعلمنا الدين فلما يزال حد يعلمنا الدين. فأرسل معهم 70 شابا من شباب الأنصار كانوا يقال لهم القراء يعني يوصفون بالقراء وما ذلك إلا لأنهم كان حالهم عجيب جدا. 70 شاب من خيرة شباب الأنصار كانوا بالنهار يحتطبون يعني يذهبون إلى الصحراء يجمعون الحطب ثم يبيعونه في السوق فيأخذون المال فيأتون به بهذا المال طعاما لفقراء المسلمين ولأهل الصفت يعني يعملون لغيرهم يعملون في النهار يبيعون الحطب يأخذون المال يشترون به الطعام يذهبون بهذا المال إلى فقراء المسلمين وإلى أهل الصفة ثم إذا جاء الليل جلسوا يتعلمون القرآن ويتدارسونه ويصلون بالليل سموا بالإيه؟ بالقراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يرى فيهم من الحرص والعلم وكذا أرسلهم مع هذه القبائل حتى يعلموهم أن أكثر من قبيلة 3 قبائل وادعوا الإسلام. لكن في الطريق عند بئر يسمى معونة غدروا بهم فقتلوهم جميعا قتل 70 من الصحابة. نحن حزن جدا على هؤلاء الصحابة وظل شهرا كاملا يدعو عليهم في صلاته بعد الركوع اللهم عليك برعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله. بعد ذلك السنة الرابعة حدثت غزوة بني النضير. يبقى أول حاجة بني قينقاع راحوا لأجل حتة الصائغ ثم بنوا النضير. ما الذي حدث؟ كفار قريش كانوا قد أرسلوا إلى كفار المدينة قبل بدر يؤلبونهم على المسلمين لكن لم تنجح هذه الخطة. بعد بدر أرسل كفار قريش كتابا إلى اليهود يهددونهم ويحثونهم على قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل خططت يهود بنو النضير لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضع خطة عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. إلا أن امرأة من اليهود من بني النضير علمت بالأمر فأرسلت بالخبر إلى أخيها وكان أخوها هذا من الأنصار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم وحاصرهم. والمنافقون حينئذ بعثوا رسالة إلى بني النضير قالوا اثبتوا إحنا معاكم سنقاتل معكم المسلمين. لكن لما اشتد الحصار تبرأ المنافقون كعادتهم واضطر بنو النضير أن ينزلوا ويقبلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأمر على أن يتركوا المدينة ويتركوا أموالهم إلا السلاح. وفي أثناء الخروج أخذوا يخربون الأموال والنخل وإلى ما غير ذلك وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى سورة الحشر. ثم في هذه السنة الرابعة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة وكان زوجها أبو سلمة من السابقين هاجر إلى الحبشة وكان من أوائل المهاجرين إلى المدينة وكان في غزوة أحد وقتل فيها أو جرح فيها ثم مات. فلما انقضت العدة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تزوج في سنة الرابعة أيضا ببنت عمته زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب وكان قد زوجها زيد بن حارثة لكن لم يستريح سويا وكان يشتكي دائما من زينب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بنت عمتك تفعل كذا وكذا. طبعا النبي يقول له اتق الله أمسك عليك زوجك وهو يعلم أنه سيطلقها. ثم طلقها زيد فلما قضى زيد منها وطرا إيه زوجناكها وكانت تفخر على جميع النساء بذلك تقول أنتن زوجكن أهلكن وأنا زوجني من زوجني ربي. ثم في هذه السنة الرابعة فرض الله تبارك وتعالى الحجاب على المؤمنات. ثم جاءت السنة الخامسة وحدث فيها ما يلي. أول شيء غزوة دومة الجندل أو دومة الجندل كلاهما صحيح وملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض القبائل تحشد لمهاجمة المدينة فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 مقاتل وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة. فلما وصل إلى هذا الموطن دومة الجندل هذه هربوا وتفرقوا دون قتال. ثم كانت غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق وكانت في شهر شعبان من السنة الخامسة. ما الذي حدث؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق وقائدهم الحارث ابن أبي ضرار يتجمعون لقتال المسلمين. فنعتم كان قد بلغتهم دعوة أغار عليهم صلى الله عليه وسلم ووقعت بنت سيده في السبي وهي جويرية بنت الحارث، ثم عرض عليها صلى الله عليه وسلم الزواج فقبلت بالزواج، ولما تزوجها أطلق الصحابة الأسارة وقالوا أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفهم؟ طيب. ثم في هذه الغزوة حدث شجار بين مهاجري وأنصاري، فاستغل الفرصة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الإيه؟ الأذل، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه سورة الإيه؟ المنافقين. في أثناء الطريق حدثت حادثة الإفك في غزوة المريسيع في هذه السنة الخامسة، كانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عادته إذا خرج إلى أي سفر يقرع بين نسائه، وفي هذه الغزوة خرج سهم عائشة، وكانت عائشة نحيفة صغيرة السن، والشاهد من الكلام قصة طويلة جدا، لكن في أثناء الرجوع عائشة ذهبت تقضي حاجتها في الصحراء في رجوع الجيش، فلما ذهبت تقضي حاجتها فقدت العقد، كان معها عقد انقطع منها، فلما رجعت إلى مكان الجيش لم ترى العقد، قالت أرجع أبحث عن عقدي، فرجعت تبحث عن العقد إلا أنه طالت بها المدة، فجاء الرجال الذين كانوا يحملون الهودج لأنها خفيفة لم يشعروا بها أنها غير موجودة، فوضعوا الهودج على الجمل وسار الجمل، رجعت أمنا عائشة فلم ترى أحدا إطلاقا، فجلست في مكان الجيش وألقى الله تعالى عليها النوم. حينئذ كان هناك صحابي له إيه؟ له مهمة، هو صفوان بن المعطل السلمي، كانت مهمته أنه يبحث في الجيش إذا رحل عن سقط المتاع، حد متخلف في حد تايب حاجة، كانت هذه وظيفته. فلما رأى أمنا عائشة عرفها، كان يراها قبل أن يفرض الحجاب، قال سبحان الله أم المؤمنين، إن لله وإنا إليه راجعون. حينئذ استيقظت فأخذها ووضعها على الجمل وجاء بها إلى الجيش، فلما رآهم ابن سلول قال والله ما تأخر هذا وهذه إلا لأمر، وتكلم في عرضها واتهمها بما برأها الله تعالى منه. قلنا في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المغيثيع اللي هي بن المصطلق، في أثناء الطريق تكلم المنافقون في عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها ولم تكن تعرف، فلما رجعت المدينة أصابها مرض فمكثت شهرا كاملا مريضة ولا تعرف عما يتحدث الناس، وكان الذي تولى كبر الكلام هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس أهل النفاق، إلا أن بعض المؤمنين للأسف الشديد أخذوا هذا الكلام وتكلموا به أيضا، وكان على رأس هؤلاء حسان بن ثابت. حسان بن ثابت من أكثر الشعراء الذين أحدثوا نكاية في المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول أهجهم وروح القدس معه، ومع ذلك سبحان الله ضعف إيمان حسان في هذه الفترة فتلقف الكلام وقاله ليس هو فقط بل وكذلك حمنة بنت جحش وأختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة تكلم أيضا في عرض أمنا عائشة، وقد جلدوا في هذه الفتنة، جلد حسان واعتذر بعد ذلك لعائشة واسترضاها وكتب فيها شعرا المشهور بقوله حصان رزان لا تزن بإيه بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل، إلى آخر ذلك من هذه القصيدة الرائعة جدا. الشاهد لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمع الكلام تعجب وجمع الصحابة الأنصار خاصة، لأن ابن سلول يعني هؤلاء هم أهله، قال أيها الناس من يعذرني من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، ووالله ما رأيت وما علمت عن أهلي إلا خيرا، وما ذكروا لي إلا رجل لا أعلم عنه إلا خيرا، وكان لا يدخل إلا معي. فقام أحد الصحابة وقال يا رسول الله إن كان من عندنا من قبيلتنا يعني قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. حينئذ دب فيهم العصبية وكادوا أن يقتتلوا، فسكتهم صلى الله عليه وسلم وانفض الأمر وانتظر الوحي، لكن لحكمة يعلم الله تبارك وتعالى انقطع الوحي شهرا كاملا، والأمر كما تعلم أمر شديد جدا، عرض النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ علمت عائشة بالأمر فاستأذنت أن تذهب إلى بيت أبيها، وذهبت إلى بيت أبيها، وبعد شهر كامل يأتيها صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب استغفر الله. ظلت شهرا كاملا تبكي طيلة الليل حتى ظنت أن البكاء سيفلق كبدها تبكي تعجب كيف تتهم هي بمثل هذا الاتهام. فنعم جاءها وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. قالت والله قالت أولا يا أماه أو يا أبتي أجب رسول الله. قال والله لا أعلم ما أقول يا ابنتي. يا أماه أجيبي رسول الله. قالت لا أعلم ما أقول يا ابنتي. فقالت هي قطع البكاء قالت والله لا أجد لي مثل لي ولكم إلا كقول أبي يوسف حتى نسيت اسم مين يعقوب إلا كقول أبي يوسف ها ماذا قال إنما أشكو بثي وحزني إيه إلى الله. وهي جالسة ينزل الوحي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة إيه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير إيه لكم إلى آخر الآيات. فبرأها الله غرر. قال صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة فإن الله تعالى أنزل براءتكِ. فقالت أمها قومي لرسول الله. قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. وكانت يعني إيه من أكبر الأزمات التي بان فيها أهل النفاق وأهل الريب. وخرجت منها عائشة طاهرة مبرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. في هذه السنة أيضا السنة الخامسة حدثت حادثة كبرى وهي غزوة الخندق وكان في شهر شوال. ملخصها اليهود ذهبوا إلى كفار قريش وقالوا إيه رأيكم نتجمع سوا أنتم تجمعوا القبائل العربية ونحن في المدينة ويصبح من الداخل والخارج فنهجم على المدينة ونقضي على المسلمين مرة واحدة. وبالفعل وافقت قريش على ذلك وجمعت 10,000 مقاتل من قبائل العرب من شتى قبائل العرب. ونحسن وصله الخبر أن قبائل قريش تجمعت وتريد أن تقضي على المسلمين. فماذا فعل؟ استشار الصحابة جمع الصحابة جميعا ماذا نفعل؟ فاستقروا على رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه أنه قال يا نبي الله كنا نفعل في مثل ذلك أن نصنع خندقا. فجعلوا الجبل في خلف المدينة وحفروا خندق حوالين المدينة. طبعا خندق تخيل بقى يحفر تحفر الأرض حفرا بمال وصخور والجيش القرشي بقبائل العرب منطلقة إلى المدينة والصحابة في غاية الفقر. فقاموا جميعا يحفرون الخندق وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم التراب ويضرب معهم الصخور وكانوا ينشدون أثناء ذلك فيقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة تغفر للأنصار والمهاجرة. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة تغفر للأنصار والمهاجرة. فيردون عليه جميعا ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ظلوا كذلك وحينئذ نقضت بنو قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصله الخبر أن بني قريظة نقضت العهد وأنها تنوي أن تحارب مع كفار قريش. فعلم أنهم لو أتوه من داخل المدينة وهؤلاء من الخارج الأمر سيصبح كالكماشة يعني. فأصبح الأمر خطيرا جدا ودب الخوف في قلوب بعض الصحابة وبلغت القلوب الحناجر وظن بعضهم بالله الإيه الظنون. ربنا يقول كده إذ جاءوكم من فوقكم وإيه ومن أسفل منكم من هنا ومن هناك. أمر عظيم جدا والصحابة في غاية الجوع حتى أنه ربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة أسلم وكان هذا من فتح الله تبارك وتعالى. أسلم رجل يدعى نعيم بن مسعود أسلم سرا. قال له ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال خذل عنا ما استطعت. فعمل كده مكيدة خلى بنو قريظة لا تثق في قريش وقريش لا تثق في بني في بني قريظة. عمل حركة كده معينة خلى الاثنين يوقعوا في بعض. لا هؤلاء يثقون في هؤلاء ولا هؤلاء يثقون في هؤلاء. فلما وقع بينهم الخلف وانفضت الثقة اللي حصل ضعف الترابط. ودعا صلى الله عليه وسلم ربه فقال اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي ليلة شديدة البرد جاءت ريح شديدة جدا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم. وحينئذ قام أبو سفيان وطلب من الناس أن يرحلوا فرحلوا جميعا ورد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. عشان كده كان نعطم يقول وهزم الأحزاب وحده. نعطم خلص الغزوة خلص مشي كفار قريش دخل بيته يغسل التراب من على رأسه. جاءه جبريل قال له ماذا تصنع؟ إننا لم نخلع لبس الحرب بعد لسه الحرب ما تسقطش. قال له ماذا أعمل قال أغدو إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. كده عندنا آخر حاجة في السنة دي غزوة بني قريظة. فخرج صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى بني قريظة فحاصرهم 25 يوما ثم استسلموا. قالوا خلاص نستسلم، لكن الذي يحكم فينا هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان قد ضرب في أكحله في الوتر بتاعه ودعا الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل شفاه رقأ الجرح يعني، فقال يا سعد احكم فيهم، فقال حكمي فيهم ان يقتل من كان يقاتل او من يقاتل يعني وتثبت الذرية، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى. وبالفعل تبى صلى الله عليه وسلم الذرية وقتل الايه المقاتلة. ثم دخلت السنة السادسة. طبعا الوقت يعني أزف معنا، هيبقى معنا السنة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وبقية الحادية عشرة، يعني عندنا كم سنة دول؟ ثمان سنوات. أنا أتخيل ممكن نخلص يعني، فإن شاء الله عز وجل أستأذنكم نكمل الجمعة القادمة بقية الخمس سنوات البقية. كل قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله. بعد المغرب إن شاء الله، بعد العصر، بعد المغرب في درس الصحوية إن شاء الله، يعطي أخونا الأخ محمد خيري، أحرص على الفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.